أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بعد أن تم الحديث بحمد الله في مفردات المسألة الخامسة في دلالة النهي على الفساد، حيث وضحنا محل النزاع، وقبل ذلك قلنا أن يعني ينبغي البحث في أربعة أمور كتوضيح لهذه المفردات: مفردة الدلالة، وقد اتضحت مفردة النهي، ومفردة الفساد، ومسألة متعلقة النهي. ثم قلنا أن محل النزاع هو يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة والمنافرة عقلا بين كون الشيء صحيحا وبين كونه ماذا؟ منهيا عنه. يعني هل هناك مانعة جمع بين صحة الشيء والنهي أن يكون منهيا عنه ويكون صحيح أو لا؟ وقلنا أن هذه المسألة مسألة مهمة، ولذلك تبحث في موضعين: النهي عن العبادة والنهي عن المعاملة. المبحث الأول إخواني النهي عن العبادة. المقصود من العبادة التي هي محل النزاع كما تعلمون، أولا هذه مسألة طبعا مسألة دقيقة ومهمة، قلنا ما المقصود من العبادة في محل البحث ومحل النزاع؟ المقصود من العبادة هي العبادة التي تكون بالمعنى الأخص، عبادة ماذا؟ بالمعنى الأخص، وهي ما يشترط فيها قصد القربة إلى الله تعالى، أن تقصد القربة إلى من؟ إلى الحق سبحانه وتعالى، أو بعبارة أخرى الوظيفة التي شرعها الواجب سبحانه وتعالى بأن تؤتى ماذا؟ قربة إليه سبحانه وتعالى، مثل الصلاة. الصلاة عبادة شرعها الله لأجل التقرب إليه سبحانه وتعالى، واضح؟ وعلى هذا المعنى إذن يتضح لنا بأنه يخرج عن محل النزاع العبادة بالمعنى الأعم. العبادة بالمعنى العام لا تدخل في البحث، لأن العبادة بالمعنى العام يعني المسألة التوصلية التي يقصد بها قرب لحصول الثواب. ترضى الآن قسل الثوب من النجاسة، قسل الثوب من النجاسة هذا أمر توصل وليس أمرا ماذا؟ تعبديا كما وضحنا في محله، ولذلك يطهر هذا الثوب حتى من دون نية، حتى لو كان معلقا على جدار وجاءت الهواء ورمته في البحر يطهر، نزل عليه المطر يطهر. أنت قلت مثلا رميته لأجل أن يتنظف لا لأجل أن يتطهر من النجاسة، هم يطهر إذا ما الكثير وما إلى ذلك. فعلى هدي هذا إذن العبادة بالمعنى الأعام كأمر توصلي ليس محلا للنزاع، لأن حتى لو كان هذا مأتيا به يعني على بأمر منهي عن ممكن، مثل الآن لو طهرته بماء مغصوب يقولون الطهارة تتحقق، نعم هناك إثم في التصرف بحث آخر. إذن لا منافاة بين أن هذا الأمر العبادة بالمعنى الأم أن يكون منهي وأن يكون ماذا؟ أن يكون غير فاسد هذا العمل، كما قلنا طهارة الثوب النجس بماء مغصوب، واضحة هذه النقطة؟ على هذا الأساس طبعا إلا أن يقال مثلا بأنه نعم لو كان هذا التوصلي جاء بمعنى وهو أن الواجب التوصلي إذا قد امتثلته بحرام وأنا أريد أن أتقرب إلى الله بهذا الحرام، مثلا مثل والعياذ بالله إنسان يعلم بأنه غسل هذا الثوب النجس بماء مغصوب يطهر صحيح، ولكنه ماذا؟ ولكنه يريد أن يتقرب به إلى الله، فهل هذا وهو منهي عن الغصب فهل يتحقق منه القربة إلى الله أو لا؟ هذا بحث آخر. فإن قلنا أنه يتحقق القربة مثلا يكون في عمل قربي، فتأتي مسألة أنه هل النهي عن العبادة يفسدها أو لا، بأن منهي عن هذا التصرف، لكن نقول هذا بحث آخر. نعم الحق لا يصح التقرب إلى الله بما هو حرام، لكن هذا بحث، وما نحن فيه ماذا؟ بحث آخر. هذه مسألة مهمة أخواني، واضح؟ لا واضح. إذن هنا يتضح بأن محل النزاع هو العبادة ماذا؟ بالمعنى الأخاص، يعني خصوص ما اشترط أن تكون في صحتها ماذا؟ قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس العبادة بالمعنى العام. هذا البحث الأول. نقرأ العبارة أخواني لكي نأتي للبحث الثاني. قال المبحث الأول النهي عن العبادة. المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام ماذا؟ العبادة بالمعنى الأخاص، يعني أي خصوص ما يشترط في صحتها قصد القربة كالصلاة كما قلنا، أو فقل هي خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إليه. وعلى هذا الأساس يقول ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعام مثل غسل الثوب من النجاسة. لماذا؟ وإن صح أن يقع عبادة، لأن قلنا التوسط ممكن أن تنويها لقربة النجاسة تحصل على الثواب. قال لأنه لا يتوقف حصول أثره المرغوب فيه وهو زوال النجاسة على وقوعه قربيا، يعني لا يتوقف على أن يكون قربيا لكي تطهر يطهر من النجاسة. فلو فرض وقوعه منهيا عنه كالغسل بالماء المغصوب فإنه يقع به الامتثال ويسقط الأمر به، فلا يتصور وقوعه فاسدا من أجل تعلق النهي به. نعم، إذا ما في تصور كي نقول ينهى أو لا، النهي يفسدها أو لا يفسدها. نعم، إذا وقع محرما منهيا عنه فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى. فإذا قصد من الفساد هذا المعنى فلا بأس في أن يقال أن النهي عن العبادة بالمعنى الأعام يقتضي الفساد، فإن من يدعي الممانعة أي عبادة متقرب به إلى الله يعني وبين النهي. نعم، فإن من يدعي الممانعة، من يقول لا يوجد هناك ممانعة منافرة بين الصحة والنهي، يقول يمكن أن يدعى الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا وبين النهي عنه. يعني قلنا إذا كانت القضية تمر عبر ماذا؟ عبر هل يتقرب يعني هذا أن ينوي هذا العمل قربة إلى الله أو لا، قلنا ذا بحث آخر. واضح. نعم، هذا البحث الأول. واضح. الآن البحث الثاني أخواني، الآن البحث الثاني بحث دقيق ولطيف التفتوا إليه، وهو الآن هل العبادة المقصود بها هنا العبادة التي تعلق بها الأمر أو لا؟ يعني بحيث أن هذه العبادة تعلق بها الأمر فهل يتعلق بها النهي أو لا؟ هذه المسألة ربما في بدوان قد يقول الإنسان، قد يقول القائل أن هذه المسألة تشابه مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأن قلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي إنما على رأي المصنف إنما ينصب على العناوين، صحيح؟ فما دام انصب على العنوانين أو العناوين فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي بتوضيح قد تقدم مفصلا، صحيح؟ هنا قد يقول قائل افترض فلنقل بأن هناك أمر على شيء وهناك نهي على شيء، فلماذا لا يجتمعان؟ وبالتالي لا تأتي أصلا المسألة من رأس أنه النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد في العبادة الآن في مقامنا، صحيح؟ يأتي هذا التساؤل. الجواب أولا لابد أن نلتفت ونقول بأن هذه المسألة تختلف عن تلك المسألة أساسا، هذا ناشئ من الغفلة في الخلط بين المقامين. في المقام الأول صحيح في مسألة اجتماع الأمر كان البحث عن ينصب على العناوين لا أشكال في ذلك. لكن هنا أصلا حيثية المسألة قائمة على العنوان الواحد والمورد الواحد نفس هذا المورد الواحد أو العنوان الواحد. هل إذا تعلق به العام هو نفسه صار متعلقا لنا يكون فيه أمر وفيه نه؟ وبالتالي نأتي ويأتي السؤال هل يكون النهي عن الأمر أو عن العبادة مفسدا لها أو لا؟ وعلى هذا الأساس لا بد من الخروج من هذه الحالة. كيف يكون شيء مأمور به ومنهيا عن؟ هذا محال. لا يمكن من المولى سبحانه وتعالى أن يأمرك بشيء وينهاك عنه بنفس العنوان بنفس اللحاظ. ولذلك خرج الأصوليون من هذا المأزق بهذا اللحاظ، وهو لحاظ أنه لا، لابد أن يراد من العبادة المقصودة هنا العبادة يعني ما كانت طبيعتها على نحو الطبيعة متعلق بها الأمر، وإن لم يشمل بعض الأفراد. ملتفتين؟ وإن لم يشمل بعض الأفراد، مثلا الصلاة واجبة، هذا على كلية الصلاة، على طبيعي الصلاة، يعني الصلاة بما هي صلاة واجبة. نعم هذه الصلاة أفراد، بعض الأفراد أنت منهي عنها، كالصلاة في الأرض المغصوبة، صحيح؟ كالصلاة جالسا وأنت تستطيع القيام، هذه من أفراد الصلاة، وذلك في بعض مواردها، بعض ملابساتها، بعض حيثياتها، بعض شرائطها تكون الصلاة صحيحة، كالمحبوس مثلا في الأرض المغصوبة، مو صحيح؟ أو كالذي لا يستطيع القيام فتكون صلاته صحيحة من 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 جلوس، ولكن الذي لا توفر تلك الشرائط فتكون صلاته باطلة. إذن الصلاة بما هي صلاة، الطبيعة قائمة على ماذا؟ الصلاة بما هي صلاة، يعني أو الأمر قائم على الطبيعة بما هي طبيعة، لا إشكال في ذلك. نعم إذا كان هناك نهي مو على الطبيعة، النهي أين يكمن؟ يكمن في بعض الأفراد. هذا الفرد الذي الآن ماذا أنت هو فيه اقتضاء، يعني لأنه من أفراد الصلاة ولكن نهيت عنه، فلو أتى بهذه العبادة المنهي عنها يأتي السؤال هل هذا النهي صح يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ أو مثلا الصلاة من الحائض، الرواية واردة مثلا دعي صلاتك في وقت قرء أقرائك أو كذا، يعني قرء الحيض دعي الصلاة، هذه الصلاة منهية يعني لاحظ، لكن هذه الصلاة ذي لاحظ أن هناك اقتضاء بأن هذا لو شرعه، يعني لولا هذا المانع لكانت الصلاة ماذا صحيحة، واضح؟ يعني من شأنها أن يتقرب بها الله لو تعلق بها أمر، ولكن ماذا تعلق بها نهي في خصوص هذا المورد. إذن لكي نخرج بأنه لا يمكن فعلا، لأن قلنا على عنوان واحد، فكيف إذن أصلا إذا كان عنوان واحد حتما لا أما أن يتعلق به الأمر فلا يمكن يتعلق بهن، أو يتعلق بهن ولا يتعلق به الأمر. فإذا كان هكذا فأصلا من رأس المسألة لا تبحث هل الأمر هل النهي عن عبادة يفسد بها نفسد لها أو لا. قل لا، صحيح عنوان واحد، ولكن عند منصب النهي حتما هذه فيها حالة اقتضاء عبادة، أو هذا أحد أفراد العبادة المنهي مثلا عنه، يعني كلية الصلاة مأمور بها ولكن بعض أفرادها منهي عن، فعلى هذا الأساس تنحل هذه الإشكالية.
فالأمر متعلق بالطبيعة ولا متعلق بالفرد؟
نعم من هذا الباب قلنا، لأن في النتيجة الطبيعة تنحل على أفرادها بلا إشكال، يعني الطبيعة متحققة بتحقق أفرادها، وهذا في خصوص هذا المورد له أفراد متعددة، بعض الأفراد واجبة وبعض الأفراد تكون ماذا محرمة. لاحظ، لأنه قلنا بأنه إحنا لابد أن نخرج من هذا المأزق بهذا اللحاظ. إذن على هذا لابد أن يرى بالعبادة المنهي عنها ما كانت طبيعتها متعلقة للأمر وإن لم يكن مشمول هذا المأمور به. لاحظ، مثلا افترض احنا الصلاة في الحمام مكروهة، لكن طبيعي صبي من الصلاة، صحيح؟
صحيح.
ولذلك يأتي من المصنف عليه الرحمة أنه حرمة تنزيهية أو الكراهة يشملها المقام، يشملها محل النزاع. نعم، لكن يشملها بنحو ماذا؟ أخاف كما سيأتي. لاحظ العبارة، نحاول كل مقطع نخلصه عشان نتهمنا خذ علينا وقت. قال وليس، هذا المطلب الثاني، وليس معنى العبادة هنا أنها ما كانت متعلقة للأمر فعلا، لأنه مع فرض تعلق النهي بها فعلا لا يعقل فرض تعلق الأمر بها أيضا، لا يمكن. وليس ذلك، كان رفع إشكال مقدر فليكن كمسألة اجتماع الأمر والنهي، يقول وليس ذلك، رفع إشكال، وليس ذلك كباب اجتماع الأمر والنهي الذي فرض فيه تعلق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلق به الأمر، فإنه إن جاز هناك اجتماع الأمر والنهي فلا يجوز هنا، فلا يجوز هنا. لماذا؟ لعدم تعدد عنوانه، ليس عنوانين متعددين، وإنما العنوان الذي تعلق به الأمر هو نفسه صار متعلقا ماذا؟ للنهي. وإنما العنوان الذي تعلق به الأمر هو نفسه صار متعلقا للنهي. وعلى هذا كيف الآن مسألة إذن رفع المحالية؟ قال وعلى هذا فلا بد أن يران بالعبادة المنهي عنها ما كانت طبيعتها متعلقة للأمر. الصلاة بما هي صلاة؟ متعلق بها الأمر. وإن لم تكن شاملة العبادة بما هي مأمور بها لما هو تعلق لنا كالصلاة في الحمام، لاحظ الطبيعة مطلوب بها، لكن هذا ترض هذا المورد أو كذا منهي عنه، لا أشكال في ذلك، هي عبادة بما هي عبادة ولكنه جاء نهي عنها. وإلا إذا لم تكن عبادة محضة، خب أصلا لا تدخل في المسألة أنه عبادة وهي عنها، أصلا هي سلمت فموضة ليست بعبادة، قلنا هذا كمصحح لمحل البحث. ومن هنا قال أو ما كانت من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها أمر، من شأنها فعلنا هذه الماهية لو من شأنها يتقرب بها لله، ولكن الحائض لمانع منع، فقيل لها ادعي الصلاة في يوم مثلا حيضك أو ما شاكل ذلك.
عنوان واحد
اي أحسنت، ولكن عنوان واحد أحسنته. وبعبارة أخرى جامعة يقول أن يقال أن المقصود بالعبادة هنا هي الوظيفة التي لو شرعها الشارع لشرعها لأجل التعبد بها، أن المقصود بالعبادة هي بالعبادة هنا هي الوظيفة التي لو شرعها الشارع لشرعها لأجل التعبد بها، وإن لم يتعلق بها أمر فعلي لخصوصية المورد كالحاض كالصلاة في الحمام مثلا. واضحة؟ هذا المطلب الثاني. نحاول لأنه بعد آخر بارس أو بما قبل الأخير حسب الوقت نشوف، نأخذ مقطع مقطع لكي ننتهي منه. واضح أخواني الآن النقطة ذي؟ الآن المصنف يقول الآن النهي على العباد يتصور على أنحى، ما هي هذه الأنحى؟ وهل محل كان يشمل بعض الأنحاء دون بعض أو كل هذه الأنحاء؟ الأنحاء الأربعة أن يتعلق النبي أصل العبادة، أصلا يقول لك صلاة العيدين حرام، أصلا حرام، هذا نهي بأصل العبادة. أو صلاة صوم الوصال مثلا، صوم الليل بالنهار كذا كذا، واضح حرام إلا مثلا خصوصيات النبي كما وارد بحث آخر. صلاة الحائض مثلا النفساء، هذه إذن منهي عنها بأصل العبادة، هذا صورة أو نحو. النحو الثاني أن يتعلق بجزء هذه الصلاة، مثلا كنا عن قراءة سورة العزام في الصلاة تضغي السجود وهو يكون مخل مثلا قيام زائد وما إلى ذلك، هذا نهي عن جزء. وتارة نهي عن شرط، مثلا اشترط الصلاة بعدم أو لبس الثوب المغصوب مثلا أو المتنجس، كان أمر عدمي أو عمر وجودي، على كل حال شرط من شروط الأمر. أو النحو الرابع أن يتعلق بوصف ملازم لها، مثلا كالنهي عن الجهر بالقراءة في وقت الإخفات أو الإخفات في وقت الجهر مثلا. هذه الصور الأول الحالة الأربعة. يأتي السؤال الآن بأنه ما هو النحو المطلوب، ما هو إن صح التعبير، ما هو اللهم صل على محمد وآل محمد، ما هو النحو المطلوب، يعني ما هو النحو المقصود في محل الكلام. يقول المصنف عليه الرحمة بأنه في النتيجة كل هذه الأمور ماذا مقصودة في الباء، سواء كان النهي عن أصل عبادة أو النهي عن شرط من شروطها أو جزء من أجزائها أو أصل من أوصافها أو ما شاكل ذلك كله. ما هو السر في ذلك؟ يقول السر في ذلك هو الوجود التمانع والمنافرة الظاهرية بين العبادة التي تقرب بها إلى الله وبين المبعد. فإذا الله نهاك عن شيء فكيف تتقرب إلى الله بما أنت منهي عنه؟ تعبيرنا لا تتقرب إلى الله من حيث يعصى، أو تقرب إلى الله من حيث يريد لا من حيث لا يريد. الصلاة تقول مثلا هذه الصلاة أتقرب إلى الله وإن الله نهاني عنها، لا يمكن، واضح. فيستحيل كما تعلمون التقرب ماذا بالمبعد أو الرضا بما يسخط الحق سبحانه وتعالى أو بما هو متقيد بالمبعد، مثل الصلاة بالثوب المغصوب. صلاة صحيح مطلوبة لكنها ماذا قيدتها أنت ماذا بما هو مبعد عن الله، وقد نهاك الله عن هذا القيد أو عن هذا الأمر ألا تصلي بالثوب المغصوب، فلو صليت أصبحت ماذا مبعدة عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا المبعد أصل العبادة، جزء من العبادة، شرط للعبادة، وصف للعبادة، لا فرق في ذلك، لنفس النكتة، وهي مسألة التمانع والمنافرة بين ما أنت مأمور به وما أنت منهي عن. ما لي واضحة هذه النقطة؟ وعلى هذا الأساس هو مثل أو قرب أنه مسألة القرب وكذا المعنوي بالقرب والبعد المكان، باب التقريب، يعني باب تقريب المعقول بالمحسوس. يعني يمكن أن ينهاك عن هذا الواحد يقول لا تجلس في هذا المكان، إذا تريد أن تكون قريب لا تجلس في هذا المكان مني في فلو جلس إنسان ترى الآن يقول له إذا تريد أن تجلس معي تعال إلى هنا لكي تكون قريبا لي أو مني في المكان المادي، موضع المادي الآن. فلو إنسان قال لا أنا سوف أكون لك قريب ولكن سوف أجلس المكان البعيد، قل له لا، أنا إذا أردت أن تكون قريب مني أجلس في الكرسي الذي أن جلست هناك، لن تكون قريب وأنا أنهاك أن تجلس. قل لا أنا سوف أكون لك قريب وأنا أجلس هناك. لا، المبعد لا يمكن أن يكون مقربا. نفس الشيء باب التصوير، باب كما تعلمون المطلب المعقول بالمحسوس، نفس الكلام هو الكلام بأنه لا يمكن أن يكون الإنسان قريبا إلى ما هو، أو استغفر الله أن يكون متقربا إلى بما هو مبعد عن الحق سبحانه وتعالى. هذا المطلب الثاني أو الثالث، احنا مزعين على مطالب، ناخذ العبارة ندخل المطلب الآخر. قال ثم إن النهي، هذا البحث الثالث، ثم إن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء، أحدها أن يتعلق النهي بأصل العبادة كالنهي عن صوم العيدين وصوم الوصال وصلاة الحائض والنفساء، هذا أولا. وثانيها أن يتعلق بجزئها كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة. وثالثها أن يتعلق بشرطها أو بشرط جزئها كالنهي عن الصلاة باللباس المغصوب أو المتنجس. ورابعها أن يتعلق بوصف ملازم لها أو لجزئها كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفات والنهي عن الإخفات في موضع الجهر. والحق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، سواء كان نهيا عن أصلها أو جزئها أو شرطها أو وصفها. لماذا؟ قال للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى ومرضاته وبين النهي عنها المبعد المبعد عصيانه عن الله والمثير لسخطه. فيستحيل التقرب بالمبعد والرضا بما يسخطه، ويستحيل أيضا التقرب بما يشتمل على المبعد المبغوض المسخط له، أو بما هو متقيد بالمبعد، أو بما هو مفصول بما هو موصوفا بالمبعد. يعني يقول: ومن الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان، وهما يشبهان القرب والبعد المكانيين. فكما يستحيل التقرب المكاني بما هو مبعد مكانا، كذلك يستحيل التقرب المعنوي بما هو مبعد معنى. واضح؟ هذا انتهى المطلب الثالث. المطلب الرابع اخواني في هذا البحث، مسألة مهمة، وهي الآن عندما نقول هذه الجزء، الآن قد يقول قائل مثلا أنا عندي وجه آخر لفساد العبادة مثلا بسبب الجزء المنهي عنه أو الشرط المنهي عنه أو الوصف المنهي عنه غير اللي ذكر المصنف مثلا، وهو هكذا نقول إن النهي عن الجزء والشرط والوصف كذا إنه بسبب ماذا؟ بسبب أن هذه النهي عن هذا الأمر، النهي عن لبس الثوب المغصوب، لأن يوجد نهي، فيسري هذا النهي إلى أصل العبادة وهي الصلاة من باب ماذا؟ إما من باب واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض. هذا المصطلح، خلني أوضح لكم كم دقيقة يتضح المطلب. الواسطة في الثبوت هو الأمر أو العلة الموجبة لثبوت شيء لشيء، سموا واسطة في الثبوت. مثل الآن عندك مثل مسألة ماذا؟ ثبوت الحرارة للماء. لاحظوا يعني. تقول الماء حار، لماذا قلت الماء حار؟ تقول لوجود ماذا؟ واسطة في الثبوت، يعني في ثبوت الحرارة لمن؟ للنار. ما هي الواسطة؟ النار. حسنتم. فتكون النار ماذا؟ يسموها واسطة في الثبوت، يعني ثبوت شيء لشيء كثبوت الحرارة للنار، وهذا أمر واقعي تكويني سواء أنت أدركت أو لم تدرك، يسموها واسطة ماذا؟ في الثبوت. وعندنا أخواني واسطة في العروض. الواسطة في العروض اللي عبر عنها ما يعبر عنها بمصحح الحمل. لاحظ، يعني هي المصحح للإسناد المجازي. مثل أنت ما تقول جرى الميزاب، وحقيقة من الذي يجري في الميزاب أو يجري الماء الذي في الميزاب؟ لا، الماء الذي يجري في الميزاب. ولكن يقولون لماذا صح الإسناد على نحو المجاز، مو نحو الحقيقة، على نحو المجاز؟ يقول ما المصحح؟ نقول يقولون نفس الماء، هذا الماء لعلاقة الظرفية والمظروفية، الماء مظروف والميزاب ظرفه، فتوجد علاقة الظرفية مظروفية. من تقامت أبحث رسم في علم البلاغة مسألة مسوقات مثل هذا الإسناد أو غيره منها، هذه علاقة الظرفية بالموضوع، علاقة الجزء بالكل، علاقة كذا، ذكروا 14 أو كذا في محل هناك في البحث البلاغي. واحدة من هذه الظرفية، علاقة الظرفية بالمظروفية. فعندما تقول جرى الميزاب، والصعي جرى الماء، لكن أسندت الجريان إلى ما ليس له، يعني أجردت أسندت الجريان إلى الميزاب وهو ما ليس له. فلا، ولكن بما أنه مصحح للحم، يعني الظرفية والمظروفية وكذا، يقولون من باب كذا، يقولون المصحح هو الماء الذي تربطه بالميزاب، علاقة الظرفية المظروفية. إذن واسطة في العروض هي ما يصحح إسناد الشيء إلى ما غير له، إلى ما هو غير، يعني إلى ما نصح التعبير إلى غير ما هو له. فنقول نفس الشيء. الآن تعال في بعد وضوح المقدمة، تعال في مقامنا أخواني. الآن نبي نقول نهاك الشارع المقدس عن الصلاة، نهاك الشارع المقدس ماذا؟ عن الصلاة، معذرة عن الصلاة في الثوب المغصوب. فتكون الثوب المغصوب واسطة أين؟ في الثبوت، في يعني جريان النهي منه إلى أين؟ إلى أصل العبادة. أو واسطة أين؟ في العروض، يعني صح حمل البطلان على الصلاة، وإلا هو حقيقة الباطل من هو؟ نفس الثوب المغصوب، لكن يوجد علاقة بينهما الآن للصلاة في الثوب المغصوب مثلا، صحح أن أحمل النهي عن الغصب إلى من؟ إلى ما هو ليس لا وهو الصلاة، وإلا النهي مفروض منصب على الثوب المغصوب، صحيح؟ ولكن هني من باب الواسطة في العروض، إسناد الشيء إلى ما ليس له، وبالتالي يسند النهي إلى الصلاة، وتكون مصححة لهذا المعنى. يقول سنقولنا هذا أو هذا. المصنف عليه الرحمة يقول هذا وجه ذكر، يعني الوجه الثاني لا، أنه هذا جزء من العبادة أو شرط للعبادة أو وسط للعبادة، وتعلمون كما يقول إذا فسد الجزء أو الشرط أو الوسط يستلزم فساد المركب، أن المركب عبارة عن هذه الأجزاء، فإذا كان أحد هذه الأجزاء باطل وفاسد فيكون ماذا المركب؟ باطلا بلا إشكال. واضحة هذه النقطة؟ على كل حال، نعم، فعلى هذا الأساس أما هذا أو هذا، يقول مصنف هذين الوجهين يعني بالنتيجة أنا ما قلت النهي عن العبادة مفسد لها بسبب هذين الأمرين، لا، لا تصل النوبة لهذه التحليلات عندي، أنا قلت كما قلت في نفس الحديث السابق أنه في النتيجة أنه يستحيل التقرص بما يشتمل على المبعد أو بما هو مقيد أو موصوف بالمبعد، لاحظ، مضافا إلى أنه هذه التحليلات لها مجال آخر للنقاش، لكن ما هو مأجل ولا حاجة لذكره أساسا. إذن ليس أنا قولي كما قال هؤلاء، أنا نكتة البحث أو السر اللي أشرته وأثرته وقلته ليوجد التمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرب إلى الله ومرضاته وبين ماذا ما هو مبعد، لأنه يستحيل التقرب بالمبعد، هذا هو السر في هذا النقطة، سواء كان على النحو الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع ما يفرق، أما هذه التحليلات فيها محل نظر. واضح هذا البحث، هذا البحث الرابع، نقرأ العبارة. قال ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف نقول به، لماذا؟ لما ذكرنا من السر، ولم نقل لأجل هذين الأمر الذي ذكر، وذلك يقول لا لأجل أن، ويرفض هذين الأمرين أساسا. لاحظ، ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف نقول به لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور يسري إلى أصل العبادة، وإن ذلك واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض كما قيل، حتى الآن هاتين العبارتين، ولا لأجل أن جزء العبادة وشرطها عبادة، فإذا فسد الجزء والشرط استلزم فسادهما ماذا استلزم؟ فساد المركب والمشروط، بل إذن نقول ماذا إذن؟ لا نقول كذا، بل نقول، بل نحن ماذا؟ بل نحن لا نستند في قولنا في الجزء والشرط والوصف إلى ذلك، لماذا؟ لأنه لا حاجة إلى مثل هذه التعليلات، ولا تصل النوبة إليها بعدما قلنا من أنه يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد أو بما هو مقيد أو موصوف بالمبعد، كما يستحيل التقرب بنفس المبعد بلا فارق، على أن في هذا جوابنا الأساسي، على أن في هذه التعليلات من المناقشة ما لا يسعه هذا المختصر، ولا حاجة إلى مناقشتها بعدما ذكرنا هذا. إذن كل الكلام إيه؟ إذا كان النهي النفسي، هذا كله في النهي النفسي. إن الآن الكلام في النهي الغيري، المصنف كما تعلمون تضحك أمره، يقول أنا لا أجد إذن فرق في هذه المسألة بين أن يكون النهي غيري أو النهي، أو النهي نفسي أو النهي ماذا؟ غيري، نفس الكلام، إلا أنه ذكر مطلب تقدم منه، هذا المطلب الخامس، خلص عن أربعة مطالب بحمد الله. المطلب الخامس في هذه النقطة يعني مناقشة للشيخ النائين، لكن ذكرها، ما عندنا أصلا بحث هذا، هذا كله تقدم عين في صفحة 304، واضح هذه النقطة، ولكن أنا أقرأ هذا، ما في شيء، تقدم مفصلا، نحن نختصر الوقت واقعا. قال هذا كله في النهي النفسي. أما النهي الغيري المقدم إذا نهانا الله عن شيء فحكمه حكم النفس بلا فرق كما أشرنا إلى ذلك إن فيما تقدم بلا فرق كما أشرنا ذلك فيما تقدم صفحة 304. أنا بعد ما أحتاج أشرحها لأن شرحنا مفصل إخواني بعد إيه آخر الوقت ما عندنا بعد وقت له. قال فإنه أشرنا هناك إلى الوجه الذي ذكره بعض أعاظم مشايخنا قدس الرومان المرزا النائين قدس السر يقول للفرق بينهما بأن النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عن مثل أنا الصلاة مع الإزالة عندما يقول لك لا تصلي مع وجود النجاسة هذا النهي الغيري ما يكشف عن وجود مفسدة في الصلاة لا المصلحة قائمة وبالتالي لو أتيت بها أنا بهذا اللحاس فلا تكون منهيا عن لاحظ بأن النهي الغير لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عن فيبقى المنهي عن على ما كان عليه من المصلحة الذاتية يعني ملاك الصلاة فيها ملاك عظيم جدا بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي لاحظ له دخولك المسجد والصلاة قائمة وأنت مأمور بالصلاة لكن وجود نجاسة وقال الآن أزل النجاسة فصار هذا يمنع ذاك واضح يقول هذا لا يكشف فيمكن التقرب به بقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة أين في الصلاة مثل المعراجية في الصلاة ترض مثلا الصلاة معراج بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة لا تصلي مثلا ماذا ترض الصلاة الحائض لا تصلي نهي نفسي ما هو نهي غيري ففي كاشف عن مفسدة وحزازة في المنهي عن المانع من التقرب به واضح الفكرة يقول وقد ناقشنا هنا ما عندنا بعد مطلب أحسنتم وقد ناقشنا هناك بأن التقرب والابتعاد ليس يدوران مدار المصلحة والمفسدة الذاتيتين أو الذاتيتين نعم حتى يتم هذا الكلام لا احنا ما نتكلم عن المصلحة والمفسدة ذاتية أو عرضية أو زائلة أو غير زائلة بل كما ذكرنا هناك أن الفعل المبعد عن المولى في حال كونه مبعدا ماذا لا يعقل أن يكون متقربا به إليه نفس الفكرة كالتقرب والابتعاد المكانيين والنهي وإن كان غيريا يوجب البعد ومبغوضية ومبغوضية المنهي عنه وإن لم يشتمل على مفسدة نفسية حتى لو لم يجتمع مفسدة نفسية فإنه ماذا يكون إذا أحسنتم فإنه يكون ماذا مبغوض هذا تمام الكلام في هذا البحث احنا اخواني نجعلها ما عندنا ربما أقول نجعلها درس واحد وصحيح الآن بعد نبقي درس وأنا أخذ من وقت كم شيء هذا المبحث الكام المبحث الخامس المبحث السادس في المقام هو ما عندنا شيء بعد هذا ما في مطلب ذاك المطلب وهو مسألة ماذا مسألة المنهي عنه إذا كان النهي تنزيهي كراهتي لاحظ الكلام في الكراهة هل النهي مثل لا تصلي في الحمام هل هذا يوجب مثلا كذا إن لم يكن هناك مثلا يقوم دليل على صحة الصلاة أو يكون على نحو لا إذا حملنا الكراهة هنا على نحو الزاجرية وإن كان بمرتبة أقل تعلمون بأنه لا تفعل الأصل فيها الزجر لاحظ بالحكم العقلي أو بالمقتضى العقلي كما أشرنا لكن هذا هم على مراتب مرتبة شديدة ومرتبة مثلا ماذا ضعيفة فهل الآن في الكراهة مفسد لها يقول بلحاظ أن الصلاة إذا كانت بهذا اللحاظ إذا أحرزنا أنه بدل الخاص إن هذا النهي التنزيهي كراهتي كان بداعي الزجر لاحظ أو قلنا لا يجوز أصلا دليل خاص على صحة العبادة المكروهة إذا لم نقل بذلك فبلا إشكال نقول حال وحال النهي التحريم تكون الصلاة ماذا هذه باطلة فلو فرضنا الآن قوله مثلا في الرواية الشريفة عن أم عليه السلام لا تصلي في الحمام على أن المقصود به النهي والزجر وليس على نحو ماذا على حول كما يقولون أقلية الثواب كما سيتضح، أو أن هناك مثلا دليل خاص لصحته أو ما شاكل ذلك، لم نقل بهذا بلا أشكال حال وحال النهي التحريمي. نعم يبقى الكلام هذا المبعد تارة شديد وتارة ماذا؟ ضعيف، شديد في النهي التحريمي وضعيف النهي التنزيهي. واضح هذا المطلب؟ هذا المطلب السادس. نقرأ أنا قسمنا على مطالب أفضل. يقول ويبقى الكلام في النهي التنزيهي أي الكراهة، فالحق أيضا أنه يقتضي الفساد كالنهي التحريمي لنفس التعليل السابق من استحالة التقرب بما هو مبعد بلا فارق. غاية الأمر أن مرتبة البعد في التحريم أشد وأكثر منها في التنزيه، كاختلاف مرتبة القرب في موافقة الأمر الوجوب والاستحباب. الوجوب يقرب إلى الله والاستحباب يقرب إلى الله سبحانه. يعني كل بحسب نفس الكلام هنا. يقول وهذا الفرق في النهي التنزيهي فرقه عن النهي التحريمي، هذا الفرق. يقول وهذا الفرق لا يوجب تفاوتا إن في استحالة التقرب بالمبعد، ولأجل هذا حمل الأصبع على هذا الأساس. إذن يقولون لباء إن عندنا إجماع على صحة هذه العبادة أو دليل على صحة هذه العبادة، إذن ماذا تكون العبادة؟ إذن هذه العبادة الصلاة في الحمام ما هو مصيرها؟ يقول على هذا الأساس للخروج من هذا المعنى قالوا إذن الثواب المقصود أو النهي المقصود في نهي إرشادي إلى قلة الثواب، مو هو النهي على نحو الزاجرية، لأنه كان على نحو الزاجرية وإن كان بمرتبة أقل يقتضي الفساد. أحسنتم. ولذلك قالوا هذا لا تصلي في الحمام إرشاد إلى قلة الثواب، يعني في ثواب، لكن لو صليت أنت واقعا خارج الحمام طبعا مقصود الأول المسابح ظاهرا، مو الحمامات تكسموها بحث آخر. نعم المسابح وذلك من المكروهات ذكرها الأعلام، سواء تراسم الشرائع والمسائل وكذا، مواطن عدنا مثلا مربض الإبل، مربض الغنم، مربض كذا، مال كذا، اما اذا كان امامك نار، اذا كانت امامك مرايه، اذا كان باب مفتوح كذا، صحيح. هذه يسموها صلاه يعني كراهه في مثل الامام، او الصلاه على سجاده فيها صور او شيء كراهه، لكن هذه الكراهه على نحو ماذا تحمل؟ ارشاد الى قله الثواب، والا لو حملت على معنى الزجر ولو كان بمرتبه اقل يكون مفسد لها. قال ولأجل هذا حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على أقلية الثواب مع ثبوت صحتها شرعا لو أتى بها المكلف، لا الكراهة الحكمية الشرعية مكروه فيها مثلا عقاب أو كذا، ومع يعني مثلا فيها ملامة فيها كذا فرضا أو شيء من هذا القبيل، لا الكراهة الحكمية الشرعية. ومعنى حمل الكراهة على أقلية ومعنى حمل الكراهة على أقلية الثواب أن النهي الوارد فيها يكون ماذا؟ يكون مسوقا لبيان هذا المعنى أقلية الثواب، يعني وبداعي الإرشاد إلى أقلية الثواب، يعني كان معنى خاص لها، وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي المقابل للأحكام الأربعة الباقية، لأنه عندنا الأحكام الخمسة واجب مستحب حرام مكروه مباح، مو من القسم الخامس، لأن هذا القسم الخامس كراهة يعني مرتبة من المبغوضية الأخر، فلا يمكن نحمله على هذا المعنى، لأن نحمله على معنى خاص له اصطلاح خاص. بذلك يقولون هذه شبه صارت قاعدة أو مشهورة أو معروفة ألسنة الفقهاء والأصوليين أن الكراهة عن العبادة إرشاد إلى أقلية أو قلة الثواب فيها. واضح. يقول وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي المقابل الأحكام الأربعة الباقية بداعي الزجر عن الفعل والردع عن، وعليه فلو أحرز الآن بدليل خاص أن النهي بداعي الزجر التنزيهي أو لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة، فلا محالة لا نقول بصحة العبادة المنهي عنها بالنهي التنزيهي، لأن حملنا على معنى آخر أصلا، ولا لو بقي على معنى قلنا بماذا؟ بفساد العبادة. الآن هو يشير إلى مسألة أخرى ما فيها مطلب وتنبيه كذلك، حاصله هو هذا بأنه نعم نقرأ واضحة، شو رأيكم بعد؟ ما في شيء تقريبا رابط عشان ندخل المبحث الثاني اللي هو المهم بعد. قال هذا فيما إذا كان النهي التنزيه عن نفس عنوان العبادة، عن نفس هذه الصلاة مثلا، الصلاة في الحمام أو جزئها أو شرطها أو وصفها. أما لو كان النهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به، مثل الآن لا تصلي في الأرض المغصوبة، فجاء إنسان وصلى في الأرض المغصوبة، قلنا على مبنى المصنف هذان على العنوان ولا مانع أن يجتمع هذان العنوان، يطيع من جهة ويعصي من جهة، كالاجتماع الموردي مثل الصلاة وعن نظر إلى المرأة الأجنبية المحرمة والعياذ بالله، نفس الكلام والكلام. يقول فهذا هذا مو من الصلاة منهي عن، أنت لأنه اقترنت بما هو منهي عن، صح التعبير. فيقول المصنف هذه نفس مسألة اجتماع الأمر والنهي، ما عندنا مطلبة، لكن ما تقدم مسألة اجتماع الأمر والنهي كان عن واجب وحرام، هنا عن ماذا؟ عن حرام، عن واجب ومكروه، عن واجب ومكروه، مثل الصلاة في الحمام مثلا على هذا المعنى. يقول إذا قلنا هناك الصلاة صحيحة باب أولى أن نقول هنا ماذا؟ الصلاة صحيحة، نفس المطلب، لكن اللهم غير هذين، بدل أن تكون بين واجب كالصلاة ومحرم كالغصب، اجعلها ماذا؟ بين واجب كالصلاة ومكروه في الحمام مثلا، نفس الكلام، هو الكلام، ما عندنا مطلب، واضح؟ أنا راعي الوقت يعني، ولا فينا قدرة نرجع المطلب، لكنه بهالمقدار يكفي. نعم. قال هذا فيما إذا كان النهي التنزيه عن نفس عنوان العبادة أو جزئها أو شرطها أو وصفها. أما لو كان النهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به، كما لو كان بين المنهي عن والمأمور به ماذا؟ عموم وخصوص من واجب، فإن هذا المورد يدخل في باب عموم وخصوص من واجب. مش كيف؟ كما قلنا يعني الصلاة واجبة على حالها، و مثلا الحمام مثلا كراهة، مثلا البقاء ترى الكراهة معينة اجتمعوا في مورد كالصلاة في الحمام مثلا، يعني انه الصلاة بما هي صلاة لا اشكال فيه، الدخول الى الحمام بما فيها لا اشكال كراهة، لاحظ. ولكن لو اجتمعت الصلاة في الحمام صار عموما خصوص ماشي، يعني مورد اجتماعها الصلاة في ارض او في الحمام، نفس الشيء الغصب لا تغصب ولا صلاة، يجتمعان الصلاة في الأرض المغصوبة، واضح النقطة، لها نفس الفكرة. يقول كما لو كان بين المنهي عنه والمأمور به عموم وخصوص من واجب، فإن هذا المورد يدخل في باب ماذا أخواني؟ في باب الاجتماع. وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الأمر والنهي التحريمي، قلنا بجواز اجتماع والصلاة صحيحة وإن أثم على العناوين وليس على المعنوان، والنهي التحريم فضلا عن الأمر والنهي التنزيل الكراهة، وليس هو من باب النهي عن العبادة إلا إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع فيدخل في مسألتنا. إذا قلنا أصلا لا يجتمعان كما يرى البعض، نعم تدخل في مسألتنا، ولكن المصنف لا يرى هذا. تنبيه هنا المصنف تقريبا ما في عودا على بدء صحت إشارة إلى محل النزاع أكثر، تعميق محل النزاع. إذن على هذا المعنى محل النزاع ما هو الذي يقول أنه معنى أنه العبادة النهي عن ما يقتضي الفساد؟ قال هو النهي، هو النهي بالمعنى الظاهر اللي ظاهر من المادة والصيغة، لاحظ، مثل لا تغصب أو لا تفعل، يقول هذا النهي هذا بهذا المعنى، واضح، نفس اللي شرحنا الآن وضحناه. أما إذا كان بدواعي أخرى أصلا خارج عن محل الكلام، مثل عن مثل أنه إشارة إلى أقلية الثواب مثلا، إلى اعتبار شيء أو كذا أو كذا، أو ما إذا كان مثلا المانع إشارة إلى كذا أو الشرط إشارة إلى كذا، واضح. من هنا يقول تنبيه إن النهي الذي هو موضع النزاع والذي قلنا باقتضائه الفساد في العبادة، ما هو؟ هو النهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته، أعني ما يتضمن حكما ماذا؟ تحريميا أو تنزيهيا. واضح؟ بأن يكون إنشاؤه بداع الردع والزاج، هذا محل النزاع. أما النهي بداع آخر كداعي بيان أقلية الثواب أو داعي الإرشاد إلى مانعية الشيء مثل النهي مثلا عن لبس جلد الميتة في الصلاة أو نحو ذلك من الدواعي، فإنه ليس موضع النزاع في مسألتنا، ولا يقتضي الفساد بما هو ناه نعم إلا أن يتضمن هذا اعتبار شيء في المأمور به، فمع فقد ذلك الشيء لا ينطبق المأتي به على المأمور به فيقع فاسدا، مثلا كالنهي بداعي الإرشاد إلى مانعية ماذا شيء، فماذا يستفاد منه؟ فيستفاد منه أن عدم ذلك الشيء يكون شرطا في المأمور به، فيستفاد منه أن عدم ذلك الشيء ماذا يكون شرطا في المأمور به. تذكر عن الصلاة قيامها صحتها بأن لا تكون في جلد الميتة شرط، فلو أتى بها تكون الصلاة باطلة، لكن هذا مو باب بحثنا، هذا ليس من باب بحثنا، ولكن هذا شيء آخر لا يرتبط بمسألتنا، فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية، فإن فقد أحد شروطها يوجب فسادها، يوجب هذا الفساد. واضح هذه المسألة؟ هذا المبحث ماذا؟ المبحث الأول. واضح؟ المبحث الثاني تقريبا إن شاء الله خلال إذا نستطيع 10 دقائق ربع ساعة ينتهي، ومنتهي إن شاء الله من هذا الجزء بحمده وتعالى. المبحث حين تضح عندنا كيفية تصوير ومناقشات في مسألة النهي عن العبادة. المبحث الثاني والأخير النهي عن المعاملة. النهي عن المعاملات أنا بلور البحث ونطبق، إذا في شيء في التطبيق يتضح. النهي في المعاملات إخواني تارة يكون النهي بداعي الإرشاد، وتارة يكون بداعي الزجر. لاحظ، إذا كان بداعي الإرشاد فهو كما يقولون يقتضي الفساد. لاحظ، نعم، وهو خارج عن محل الكلام، هذا يقتضي الفساد وهو خارج عن محل الكلام. مثلا باب المثال ورد مثلا عنهم سلام الله عليهم وعن النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما لا يملك مثلا، فهنا إشارة إرشاد إلى أنه يشترط صحة في صحة المبيع أن يكون ما مما يملك، فلذلك مثلا الخنزير لا يملك، الخمر لا يملك، كذا لا يملك مثلا، فبالتالي هذه المعاملة تكون باطلة. إذن إذا كان النهي في المعامل على نحو الإرشاد، إرشاد إلى أن هذا شرط أو جزء أو وصف أو ما شاكل ذلك، هذا بلا إشكال مع فقدانه مثلا يكون ماذا؟ يكون مبطل لها، تكون فاسدة. واضح؟ تكون فاسدة بلا إشكال، ولكن هذا خارج محل الكلام. وأما إذا كان النهي عن المعاملة أو عن المعاملات بداعي الزاجر، بداعي ماذا؟ بداعي الزاجر. واضح؟ إذا كان بداعي الزاجر، إذا كان بداعي الزاجر هذا النهي تارة ينصب على المعاملة، يعني على سبب المعاملة، وتارة ينصب على المسبب. المسبب كيف؟ تارة الشارع المغرس ينهاك عن نفس هذا العقد والإيجاب. لاحظ، هذا العقد ينهاك ينصب على نفس السبب. ملتفتين وياي؟ مثل مثلا وذروا البيع، يعني مثلا ذروا إجراء البيع والعقود، يعني نهي عن نفس السبب، هذا صورة. وصورة أخرى لا، كما قلنا ماذا؟ نهي عن يعني ينصب نهي عن المسبب اللي هو النقل والانتقال. مثل الآن ماذا؟ النهي عن بيع القرآن للكافر، يعني انصب النهي عن لماذا؟ لحزازة وحساسية وجود القرآن عندما أن ينتقل إلى الكافر، كما أشرنا في نعم فيما تقدم أبحث المكاسب ذكرنا هذا البحث مفصل في محله. على كل حال فإخوان التفتوا لهذه النقطة على هذه المسألة. إذن عندنا حالتان، إذا كان النهي
بمعنى الزاج النهي عن المعاملة بمعنى الزاج هذا له هو صورتان. الصورة الأولى أن يكون نهي ينصب على نفس السبب أبتر نفس البيع يعني الإجابة والقبول كما ذروا البيع أو كذا، وتارة ماذا ينصب على نفس المسبب يعني نفس النتيجة النقل والانتقال كالبيع بيع الآبق مثلا بيع المصحف إلى الكافر والعياذ بالله. فهنا السبب هنا حزازة للنقل في أن تجعل تحت يد الكافر. يقول المصنف إذا كان النهي على النحو الأول يعني عن ذات السبب يقول فالمعروف بين الأعلام فساد المعاملة، معذرة لا يدل على فساد، لا يدل على فساد المعاملة إذا كان على النحو الأول نهي عن ذات السبب. لاحظ مثل الصلاة مثل إجراء العقد في يوم الجمعة سنت في وقت النداء هذا المعاملة صحيحة، وأن مثلا مؤثم يعني لا يوجد مثلا منافات لا عقلية لا عرفية مثلا بين مبقوضية العقد والتسبيب وبين إمضاء الشارع، إذا كان هذا البيع مستوفي الشرائط، شرائط العوضين شرائط الشرائط الأخرى شرائط المتبايعين معروفة في أبحاث البيع على كل حال في محلها، إذا توفرت جميع الشرائط الشرع يقول ماذا بصحة هذا، يعني لا يوجد لا مانع شرعي لا مانع عقلي لا مانع حرفي مثلا من يدل على بطلان هذه أو يمنع من صحة هذه العبادة. نعم إذا كان هناك فيكون ماذا فقط هناك مثل الآن حرمة الظهار، الظهار حرام أصلا لكن لو تحقق ترتب عليه الآثر من الفرق، أنت علي كظهر أمي أو كذا مسألة الظهار وأصلا ممنوع من الشارع لكن لو تحقق من هذا الإنسان تحقق الآثر الفرق وتأتي الكفارات وما ما هو مبحوث في محله. هذا إذا كان على النحو الأول. خلينا نقرأ العبارة عشان النهي الأمر الثاني مع بقية البحث يأتي. قال المبحث الثاني النهي عن المعاملة. إن النهي في المعاملة على نحوين كالنهي في العبادة، يقول فإنه تارة يكون النهي بداعي بيان مانعية الشيء المنهي عن أو بداع آخر مشابه له كالشرط مثلا كنا اللي قلنا هذه بنحو الإرشاد، وأخرى يكون بداع الردع والزجر من أجل مبغوضية ما تعلق به النهي ووجود الحزازة فيه. يقول فإذا كان الأول فهو خارج عن ماذا عن مسألتنا كما تقدم في التنبيه السابق، إذ لا شك في أنه لو كان النهي بداعي الإرشاد إلى مانعية الشيء في المعاملة فإنه يكون دالا على فسادها عند الإخلال لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع، دلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها فتخلفه تخلف للشرط المعتبر في صحتها بعد، إذا هذا من شرائط الصحة وتخلف لا تكون صحيحة، وهذا لا ينبغي يختلف فيه إثنان. صحة المعاصمة متوقفة على تحقق هذه الشروط أو على هذه الأوصاف أو على هذه الأجزاء مثلا ما جئت فعبر، ففقدان أحد الأجزاء أو أحد الشروط أو أحد الأوصاف أو مشاكل ذلك ماذا بلا إشكال مفسد لها، هذا لا إشكال في هذا. كان على النحو الأول، إذا كان على نحو النهي بنحو بداعي الإرشاد، وإن كان الثاني بداعي ماذا بداعي الزاج، يقول وإن كان الثاني فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب أي عن العقد الإنشائي لإجاب القبول أو فقل عن التسبيب به يعني ما يسبب به لإيجاد المعاملة، العقد هو الذي يسبب ويوجد المعاملة إجاب القبول. يقول مثلا كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع. وإما أن يكون عن ذات المسبب أي عن نفس وجود المعاملة كالنهي عن بيع الآبق وبيع المصحاف، نفس المولى أصلا لا يريد أن يتحقق هذا الأمر. يقول فإن كان النهي على النحو الأول أي عن ذات السبب فالمعروف أنه لا يدل على فساد معاملة إذ لم تثبت المنافاة لا عقلا ولا عرفا بين مبغوضية العقد والتسبيب به، يعني ما يسببه مع إذا توفرت الشرائط. نعم إذا كان هناك إثم تكليفي، لا حكم، لا هناك مثلا أمر وضعي كالبطلان. يقول إذ لم تثبت المنافاة لا عقلا ولا عرفا بين مبغوضية العقد والتسبيب به وبين إمضاء الشارع له بعد إن كان العقد مستوفيا لجميع الشروط المعتبرة فيه، بل ثبت خلافها كحرمة الظهار التي لم تنافي ترتب الأثر عليه من الفراق. هذا إذا كان على النحو الأول. إذا كان إخواني على النحو الثاني، يعني عن نفس المسبب، هنا وقع ماذا؟ خلاف بين الأعلام. وقع ماذا؟ خلاف بين الأعلام. الخلاف الذي يكون بين الأعلام، لاحظوا إخواني، بعضهم ذهب من العلماء إلى أن هذا النهي في هذا القسم هم يقتضي الفساد، وهذا الرأي لأستاذه الشيخ الميرزا النائيني عليه الرحمة. الميرزا النائيني يقول كيف يعني توجيه كلام الميرزا، وجه كلامه بهذا المعنى، يقول مثلا المولى عندما نهانا عن نقل المصحف إلى الكافر، فهذا النهي يقول كاشف عن ماذا؟ عن أن هذا النقل أصبح غير مقدور عليه أصلا ولا يمكن أن يقع، ندام الشرع نهاك أن تجعل المصحف بيد الكافر من خلال هذه المعاملة، يعني هذا غير مقدور. وعنده قاعدة، وتوجد قاعدة تقول ماذا؟ أنه الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، أصلا كأنه يقع للعدم، فبذلك تكون المعاملة بلا إشكال فاسدة. المصنف عليه رحمه لا يقبل هذا الكلام. المصنف ماذا؟ لا يقبل هذا الكلام. لاحظ، ثم يبدأ بالمناقشة. أنا اختصار الوقت بعد هنا في آخر الوقت لكي لا أعيد المطلب مرتين، أقرأ مع التوضيح. واضح الفكرة الآن؟ لاحظوا العبارة، قال وإن كان النهي على النحو الثاني أي عن المسبب، فقد ذهب جماعة من العلماء منهم كالميرزا النائني عليه الرحمة إلى أن النهي في هذا القسم يقتضي الفساد. يقول وأقصى ما يمكن تعليل ذلك، يعني أقصى ما يمكن أن يعللون لهذا النهي ماذا؟ بما ذكره بعض أعاظم مشايخنا الميرزا النائني من أن صحة كل معاملة ماذا؟ مشروطة بأن يكون العقد مسلطا، معناته أن يكون العاقد مسلطا على المعاملة، نفس العاقد يكون مسلطا على المعاملة في حكم الشارع، غير محجور عليه من قبله من التصرف في العين التي تجري عليها المعاملة. واضح؟ بأن يكون ماذا؟ العاقد مسلطا على المعاملة في حكم الشارع، غير محجور عليه من قبله من التصرف في العين التي تجري عليها المعاملة. هذا هو، يعني صحة تكون لكي تكون هذه المعاملة صحيحة أن لا يكون ماذا؟ أن يكون العاقد ماذا؟ مسلط على المعاملة. نعم، فلا يكون محجورا. وعلى هذا إذا كان هناك نهي، كان هذا نوع من الحجر عليه، نهي من عدم القدرة، وبالتالي ما كان هو ممنوع شرعا يمتنع ماذا؟ عقلا. يقول ونفس النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه، فيختل به ذلك الشرط المعتبر في صحة المعاملة، فلا محالة يترتب على ذلك فسادها. قل هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان اقتضاء النهي عن المسبب، هذا النوع الثاني، لفساد المعاملة. هذا رأي من؟ رأي جملة الإعلام بتقريب ما قربه الميرزا النائيني عليه الرحمة. يقول المصنف عليه الرحمة ولكن التحقيق أن يقال، لاحظ العبارة نقرأ مع التوضيح، يقول إن استناد الفساد إلى النهي إنما يصح أن يفرض ويتنازع فيه فيما إذا كان العقد بشرائطه موجودا حتى بشرائط المتعاقدين وشرائط العوضين. لاحظ ان استناد الفساد الى النهي انما يصح ان يفرض ويتنازع فيه فيما اذا كان العقد بشرائطه ماذا موجودا حتى بشرائط المتعاقدين وشرائط العوضين المذكوره في محله هناك شروط في المتعاقدين وشروط في العوضين بحثا في محله وانه ليس في البين الا المبغوضيه الصرفه المستفاده من النهي وحينئذ يقع البحث في ان هذه المبغوضيه هل تنافي صحه المعامله او لا تنافي هو هذا مو فقدان شرائط او كذا اذا تحققت كل الشرائط شرائط العوضين المتعاقدين وما الى ذلك وهناك مبغوضيه صرفه ما مشار الى شرط او جزء او كذا فقدان او ما إذا. لا مبغوضيه صرفه ياتي الكلام هذا النهي عن هذه المعامله المتوافر فيها جميع الشروط يقتضي الفساد او لا هذا الكلام واما اذا كان النهي دالا على اعتبار شيء في المتعاقده ترضي الذكور البلوغ مثلا او العقل او ما شكل ذلك اما اذا كان النهي دالا على اعتبار شيء في المتعاقدين والعوضين او نفس العقد مثلا ان يكون ترض بالعربيه مثلا يعني مثل هو يقول مثل النهي عن ان يبيع السفيه والمجنون والصغير الدال على اعتبار العقد والبلوغ في البائع قال لا يبيع السفيه مثلا هذا اشاره الى ما الى شرط ومانعيه السفه في تحقق البيع وإذا كان هذا نهي بهذا المعنى هذا ما تدخل في مسألتنا هذا إرشاد فقط إلى شرطية هذا أو مانعية هذا وليس هو محل كلامنا قال وكالنهي عن بيع الخمر لجلكم الله والميتة والآبق ونحوها الدال على اعتبار إباحة المبيع والتمكن من التصرف منه وكالنهي عن العقد بغير العربية مثلا الدال على اعتبارها أين في العقد نهاك لا تعقد بغير العربية مثلا فإن هذا النهي في كل ذلك لا شك في كونه دالا على فساد ماذا؟ على فساد المعاملة لأن هذا النهي في الحقيقة يرجع إلى القسم الأول اللي هو ماذا؟ إلى الإرشاد وليس إلى القسم الثاني الذي ذكرناه وهو ما كان النهي هذا القسم الأول يعني ما كان النهي بداعي الإرشاد إلى ماذا؟ إلى اعتبار شيء في المعاملة وقد تقدم أن هذا ليس موضع الكلام من منافات نفس النهي بداعي الرادع والزجر لصحة المعاملة واضح؟ وقلنا هذا لا إشكال فيه كما قلنا ماذا؟ نعم إنه إذا كان فإنه يكون دالا على فساد عند الإخلال بهذه الشرائط أو ما شاكل ذلك فالعمدة هو الكلام في هذه المنافاة وليس من دليل عليها حتى تثبت الملازمة بين النهي وفساد المعاملة وكون النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه فإن معنى ذلك أن النهي في المعاملة شأنه أن يدل على اختلال شرط في المعاملة بارتكاب المنهي عنه وهذا لا كلام لنا فيه مو كلامنا هذا مولانا إذن ما ذكر من توجيه هذا المعنى غير تام يقول وفي هذا القدر من البحث في هذه المسألة الكفاية وفقنا الله تعالى لمراضي وبحمد الله رب العالمين تم هذين الجزئين لجعل المصنف في جلد واحد الحمد لله انتهينا الآن من ماذا حسب ترتيب المصنف انتهينا بحمد الله ونحن ابتدأنا من العام المنصرم قلنا المباحث أربعة المباحث الألفاظ بحمد الله انتهينا منها في الجزء الأول والمباحث العقلية انتهينا منها بحمد الله في هذا اليوم في الجزء الثاني إن شاء الله في السنة المقبلة معكم إن شاء الله وتوفيق من الله أن نبحث مباحث الحجة ومن ثم بقية الأبحاث مباحث الأصول العملية ومبحث التعادل والتراجيح واضح إن شاء الله هذا ما يأتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر علي عبادة صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نسأل الله التوفيق لنا ولكم الفاتحة الراح المنية والمات والأروح المصنف وجميع العلماء مع الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.